إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا بهذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذه السورة العظيمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وسميت سورة الحجرات لأنه قد ذكر فيها اسم الحجرات، حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فسميت بسورة الحجرات. وهذه الحجرات حجر متواضعة للرسول صلى الله عليه وسلم، تقع في شرق المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكل زوجة حجرة، حجرة واحدة متواضعة لزهده صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له قصور ولا حدائق حول قصوره، ولا فناء ولا مزارع ولا شيء من ذلك، بل له حجرات. الرجل الطويل إذا مد يده يلحق سقفها، هذه حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف يتمنى أن هذه الحجرات بقيت على ما كانت عليه، ليرى الناس عيشة الرسول صلى الله عليه وسلم وزهده في هذه الحياة الدنيا. وهذه السورة العظيمة فيها آداب عظيمة للمؤمنين في نواحي شتى، ومنها الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فدل على أن هذا التقدم يؤثر في التقوى، فأمرهم الله عز وجل بتقوى الله عز وجل وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله. وإن الله سبحانه وتعالى يسمع هذا التقدم إذا كان تقدم بالخطاب ويعلمه ويراه، فهو ليس بخاف على الله عز وجل. لكن هذا التقدم الذي جاء في هذه السورة يدل عليه سبب النزول، فإن التقدم نوعان: نوع أن يعرف الإنسان حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيتقدم أمام هذا الحكم بحكم آخر مخالف لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن معروف عند المسلمين أصلا. كان إذا جاءت آية أو جاء حديث فهم يخضعون لها ويستسلمون لها ولا يعارضونها البتة، وإنما عرف هذا عند المنافقين، فإن المنافقين إذا كان الأمر في صالحهم في ظاهر الحال فإنهم يأتون إليه مذعنين، يعني يتخيرون في أحكام الله وإن لم يكن لهم، ولا يرون أنه يحقق لهم ما يريدون فإنهم يهربون عنه ويبحثون عن مخارج وبدائل. هذا نوع من التقدم والعياذ بالله، هذا لم يكن موجود عند المسلمين إلا في طائفة المنافقين. وأما المسلمون فإنهم يسمعون ويطيعون ويستسلمون، وهذا الأمر من أوضح الأمور في سيرة المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من التقدم وهو الذي أشارت إليه هذه الآيات فهو يبينه سبب النزول، فقد روى البخاري في صحيحه بسنده قال عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا، الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع، يعني أن يجعله أمير عليهم، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ما أردت إلا خلافي، يعني لما أشرت برجل آخر غير الذي أنا أشرت به أتريد أن تخالفني؟ قال ما أردت خلافك، يعني ليس الحامل على أنه أشار برجل آخر هو مجرد المخالفة لأبي بكر، وإنما اجتهاد منه في الوفد الذين حضروا ويرى أن هذا أنسب من هذا للإمارة، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله عنه فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، من شدة خفضه لصوته يطلب منه أن يوضح الكلام يعيده، يعني رسخ هذا التوجيه في قلبه أيما رسوخ. قال فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وأيضا ذكر الحديث أنه بنفس السند قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر رضي الله عنه بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم إلى آخر الآية الخامسة من الحجرات. الشاهد في هذا الأمر أن سبب النزول وضح التقدم، وهذا التقدم هو أن يدلي رجل باقتراح أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يسأله الرسول عليه وسلم. يعني الأدب مع الرسول أنك تسكت حتى هو يطلب منك أن تبدي الرأي. هذا الأدب مع الرسول، لا تتقدم. لما تكون عند الرسول عليه وسلم وهو الرسول المعصوم وهو المعظم والموقر والمبجل فلا تتكلم حتى يطلب منك أن تبدي الرأي. وهذا هي السمة العامة كانت عند الصحابة رضي الله عنه، إذا طلب منهم الرأي ذكروا، لأنهم ما يدرون ماذا سيقول في هذه الواقعة، فقد يكون عنده فيها وحي من الله. فالأدب لا تتقدم باقتراح كهذه الحالة، فإن الرسول ما بعد أمر، لكنهم يعرفون أنه سوف يجعل أمير، فتعجل. وكان المعروف أنهم من أخير الصحابة، ولهذا قال كاد الخيران، فإن فضيلتهما مستقرة عند الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا لا خلاف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثم بعده عمر كترتيبهم في الخلافة فترتيبهم في الفضل كذلك، وأن ما فيهم من الخير والفضل والمكانة كان مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم، لا يجهل ذلك أحد ولا يشك في ذلك أحد. وهذه يعني الغلطة التي جاءت منهما تدل على أن البشر مهما بلغوا في منزلة التقوى والعلم ما دام أنه ليس لهم عصمة فإنه يحصل منهم ما يحصل. فلذلك يعني لا ينبغي أن من عرف بالفضل والخير أنه تسقط منزلته لأجل هفوة أو كبوة تحصل منه. ومن فضلهما أنهما وعيا هذا الدرس، ولهذا ما صاروا بعد ذلك يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخفضان أصواتهما من باب التأدب حتى يستفهمه، يقول ارفع صوتك حتى أفهم ماذا تقول. وكان أبو بكر يقول لا أكلمك إلا كأخ السرار، يعني سرا، وليس هذا بخاص بهم، بل إن الصحابة جميعا وعوا هذا الدرس كما سيأتي في الأثار هنا. ولهذا أشار ابن كثير عليه رحمة الله إلى هذا الأدب فقال هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. قال حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد؟ قال بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يقصد ابن كثير أنه لا يقدم على كتاب الله ولا على كتاب رسوله أصلا شيء ولا على كلام رسوله. قال فإن لم تجتهد؟ قال أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فهو رسول الرسول. الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وبعض العلماء تكلم في سنده وبعضهم قال سنده جيد، كابن كثير وابن القيم وشيخه قبله شيخ الإسلام. ومن ناحية الترتيب في الحديث قوله أنني أحكم بكتاب الله، ليس المراد بمعزل عن السنة، ليس المراد، لكن ما وضح الأمر فيه بكتاب الله عز وجل، لكن لو كان هذا الأمر يحتاج إلى بيان أو إيضاح من السنة فإن السنة وحي، لكن لو وضح له الأمر من كتاب الله عز وجل وكان بينا لا يحتاج فيه إلى شيء غير هذا البيان الواضح، وهي الآيات المحكمات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أصل الكتاب، فيها من الوضوح والبيان ما يكفي. فإن كان الأمر يحتاج إلى أن يكون فيه تطبيق للرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الكتاب أو استدراك عليه أو تقييد مطلق أو نحو ذلك فإنه يرجع إليه، فإن لم يكن هذا ولا هذا فيأتي بعد ذلك مرتبة الاجتهاد. لكن مرتبة هذا الاجتهاد كيف تكون؟ عند المجتهدين لا بد أن يفهموا مقاصد الشريعة، لا بد أن يفهموا مقاصد الشريعة، وأن الشريعة قد جاءت بالحفاظ على الكليات، الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العرض، الحفاظ على العقل، ويعرف النصوص العامة ويستنبطون منها، وليس الاجتهاد أن يجتهد كل أحد وهو غير مؤهل لذلك. يعني ما يأتي مغني فيجتهد في الأحكام وهو لا يعرف شيء أصلا عنها، ولذلك الاجتهاد عند الذين يستنبطونه، يعرفون كيف يستنبطونه. وأما الفوضى الفكرية المعاصرة هذه كل يتحدث في الدين، الصحفي يتحدث والمغني يتحدث والممثل يتحدث ويفسر على كيفه، وهو لا يعرف العام من الخاص ولا الناسخ من المنسوخ ولا كليات الدين ولا غير ذلك. ولهذا قد يأتي بالعجائب، يأتون بالعجائب، يخالفون ما أجمع عليه، الأمور المجمع عليه، لا، لأنه لا يعرف مواطن الإجماع أصلا، لا يعرف مواطن الإجماع، ولا يعرف فقه الصحابة، ولا يعرف اللغة العربية. وهذا عدوان عظيم على الشريعة، هذا عدوان عظيم على الشريعة. ومن حفظ كليات الدين أن مثل هؤلاء يمنعون من الخوض في الشريعة ومن العبث بالشريعة ومن إثارة الشبه على الشريعة. ولعل أقرب مثال على هذا رجل يسمى صبيغ بن عسل أو عسل، فقد جاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يسأل أسئلة تشكيكية ويثير شبهات حول الدين، وهو من أجهل الناس بالدين، فقال علي به، فجيء به إلى عمر فنظر هل رأسه محلوق، لأن الخوارج الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاتهم سيماهم التحليق، والخوارج لما سموا خوارج لخروجهم على الشريعة، يعني حتى لو ما خرج على حاكم وإنما خرج على أحكام الشريعة المجمع عليها هذا يسمى خارجي، ولو لم يخرج على حاكم، يعني شخص خرج على إجماع الصحابة مثلا وكفر مرتكب الكبيرة فهذا خارجي، ولو كان في بلد لا سلطان فيه للمسلمين يخرج عليهم، لأن بعض الناس يظنه خارجي لأنه خرج على السلطان، لكن لا، هو خارج على كليات الشريعة، لأنه قد يخرج على السلطان رجل لكنه ما يخرج على كليات الشريعة بشكل عام، لكنه أخطأ في هذا الباب. ولهذا العلماء يفرقون بين البغاة ومن الباغي على السلطان، والباغي الذي له تأويل سائغ والباغي الذي لا تاويل له وإنما يريد أن يشق عصا المسلمين، والخارجي الذي يغير كليات الشريعة، هذا الذي يريد أن يغير كليات الشريعة. فلو سار الصحابة على مذهب الخوارج لكذبوا أحاديث كثيرة ومنها أحاديث الشفاعة، لأنهم يرون كل مرتكب كبيرة فإنه كافر. فقال له عمر، طلب من الحاضر عنده أن يأتي بعراجين النخل، والعراجين معروفة اللي فيها التمر، فجيء بالعراجين فقال لرجل اضربه في رأسه فإن الشيطان في الرأس، يعني هذه الوسوسة والهواجيس هذه في الرأس، اضربه في رأسه. فضربه ضربا شديدا على رأسه، فقال يا أمير المؤمنين والله لقد ذهب عني ما أجد، يعني لا ما عاد أجد هذا الوسوسة التي كانت في رأسي ذهبت تماما. فأدبه بهذا ثم منع شره عن المسلمين، فأرسله إلى العراق وكتب إلى الوالي في العراق لا يجالسه أحد، يعني اعزله عن الناس. ولهذا كان يكون بعض الناس في المسجد جلوس فيأتي ليجلس معهم فيقومون، لأنهم يعلمون أن هذا نهى عمر أن يجالس. وهذا من حفظ الشريعة، من حفظ الشريعة أن لا تجعل أحد يتلاعب بالشريعة ويجتهد فيها من ليس أهل للاجتهاد، ويفتي فيها من ليس أهل للفتوى، ويلبس على الناس أحكام دينهم. وحفظ الشريعة مقدم على حفظ النفس، ولهذا لا يحسن إزهاق النفس إلا لحماية الشريعة، لا يحسن إزهاق النفس في الجهاد إلا لحماية الشريعة. لكن الناس في غفلة عن أمور دينهم. قال يعني يدخل في هذا معاذ، فإنه لم يتقدم بين كتاب الله، بين يدي كتاب الله ولا كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير، فالغرض منه أنه أخر رايه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما، قدم رايه وما بحث في الكتاب والسنة، هذا هو العبث. هل بحثت في الكتاب والسنة وعرفت الأحكام، ولا تفكر على أريكتك ثم تأتي برأي من عندك؟ قال ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله، يعني إنسان. ولذلك ترون أحيانا بعض مجالس العوام إذا جاءت مسألة شرعية وهو لا راجع لكتاب الله، قال أظن الحكم فيها كذا، هو من عنده، هذا من التقدم، مع أنه لو يعني طالع أقرب كتاب لعرف الحكم، لكن هو ما يعرف الكتاب ولا هو فاضي يقرأ الكتاب. لكن الاستهانة بإبداء الرأي، الاستهانة بالتقدم بين يدي الله ورسوله. ولهذا قال ابن عباس، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد، لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وهذا مثل هذه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يحكم بهذه القضية، وهذا الحكم قد يكون وحي ينزله الله عز وجل عليه، فلذلك ما في داعي تتقدم. فإن كان ما فيه وحي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة، استشارهم في الأسرى، استشارهم في مواطن في الحرب، يستشيرهم في أشياء كثيرة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يطبق أمرهم شورى بينهم أيما تطبيق، كما في قصة غزوة أحد، كيف أنه استشار الصحابة هل نخرج خارج المدينة ونقابل المشركين خارج المدينة أم نبقى في المدينة ونحاربهم في داخل المدينة. وكان هناك رأيان، يعني رجح الرأي، ترجح عنده أو ترجح عند كثيرين فمال إلى رأيه، لأنه ليس من المعقول أن يستشير أهل الرأي ثم يلغي رأيهم إلا لو نزل عليه وحي، لو نزل عليه وحي فإنه لا رأي مع الوحي، ينهي القضية. لكن لما تبقى القضية في مكان الاجتهاد فإنه يأخذ كلام أهل الاجتهاد. ولهذا لما دخل إلى منزله ولبس لامة الحرب وخرج إلى الصحابة فهم تشاوروا بعده قالوا كأننا أكرهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أو ترجح لديهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه مع رأي الذين يقاتلون في المدينة، فيرميهم النساء من أسطح المنازل ويتشتتون في الأزقة فيرمونهم بالنبل، فكأنهم فهموا أن هذا رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المستشار مؤتمن ما دام ما في وحي، ما دام أنه ليس فيه وحي فعليك أن تبدي رأيك بصراحة بوضوح، ولو كان تظن أن هوى الرسول صلى الله عليه وسلم بغير ذلك لأنه لا زال هنا الرأي موجود، لكن لو كان وحي فإنك لا تبدي فيه شيء. ولهذا قالوا كأننا أكرهناك يا رسول الله، إن أردت أن نبقى في المدينة بقينا. فتبين أن هذا القول ليس الدافع له مجرد الاجتهاد في أمر الحرب، وإنما الدافع له مراعاة خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يضعها، يعني خلاص استعدينا للحرب، لأن إذا اتخذ القرار فلا ينبغي التردد فيه ما لم يظهر فساده، فإن التردد فيه ضعف وفيه لوم للنفس، وإن فساد الرأي أن تتردد ما لم يتضح لك الحق في جانب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في مسائل كثيرة، ومنها لما أحاط الأحزاب بالمدينة فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع شر الأحزاب الذين تألبوا على أهل المدينة وأحاطوا بها، فاستشار الأنصار لأنهم هم أهل الزراعة، الثمر ثمر الأنصار، أن يعطى الكفار نصف الثمار أو ثلث الثمار ويرجعون عنه، يعني يريد أن يدفع الشر عن المسلمين بمال، لكن هذا المال ليس مال بيت المسلمين، هذا المال هو للأنصار، ثمار المدينة مالهم، فلا بد أن يدفعوها بطيبة خاطر. فلما سألهم صلى الله عليه وسلم قالوا هل هذا الذي تقول وحي أنزله الله إليك أم هذا رأي مجرد اجتهاد منك؟ قال لا، هذا رأي مني أنا، اجتهاد رأي مني أنا أصنعه إليكم وليس وحي، لأنه لو كان وحي خلاص لو طلبوا ثمار المدينة كلها لم يتردد الأنصار بذلك. قال هذا اجتهاد أنا أجتهد لكم فيه وللمسلمين، يعني أنا هذا اجتهاد مني، فإن أقرتموه فحسن وإن لم تقرروه فلكم ذلك. فقالوا يا رسول الله لما كنا على الكفر وعلى الشرك ما كانوا هذه القبائل التي تحزبت علينا، يعني ما كانوا يطمعون في حبة تمر منها إلا أن يكون قيرا لضيف، أبعد أن أعزنا الله بك نعطيهم ثمار المدينة؟ وهذا يدل على قوة شكمتهم، يعني نحن ونحن في حال كفرنا والقبائل هذه موجودة في الجزيرة، لو نعطيهم كان أكلونا من قبل، لكن بعد أن أعزنا الله بك وصار القتال ليس قتال دفاع عن ثمرة، قتال عن نبي وعن دين، نعطيهم والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فلذلك أطاعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ولم يعطهم في ذلك شيء. فهذا ليس من التقدم، لأنهم حتى استفهموا الرسول، وفي أكثر من موطن يقولون هذا وحي أنزله الله عليك أم الرأي والحرب والمكيدة، ولهذا كانوا يتفاعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكل يبدي رأيه إذا طلب منه، لكن التعجل الذي جاء من الخيرين والتخاصم، يعني حتى بعضهم يعني كان متحمس لرأيه يقول لا أنت تريد تخالفني، ولا شك أن أبا بكر وعمر كان بينهم منافسة في الخير، كان بينهم منافسة في الخير، يعني ينظر عمر ماذا يصنع أبو بكر فينافسه بالخير، وهذه محمودة لما يعرف من فضله. ولهذا يقول يعني طلب الرسول صلى الله عليه وسلم النفقة في إحدى الغزوات في جهات وكان عندي مال، فيقول قلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق. هذا يدل على أنه دائما يرى أنه مسبوق من أبي بكر، كل ما جاءت فضيلة ولا أبو بكر في المقدم، وهو يريد المنزل العليا في الفضائل. فلما رأى أنه هنا أن عنده شيء ومال فقال اليوم أسبق أبا بكر، فجاء إلى ماله فقسمه إلى نصفين، فجاء به للرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا نصف مالي يا رسول الله. فلما بين قال هذا نصف مالي وأبو بكر جاء بماله، جاء بالذي عنده كله، فقال هذا كل مالي يا رسول الله، كل مالي، أنت جبت نصفه الحين، قال هذا كل مالي يا رسول الله. فقال لا، يقول فعرفت أني لن أسبقه، خلاص وصل مرحلة تنازل، يعني هذا الرجل لن أسبقه، يعني وصل مرحلة عليا جدا، ولهذا كان صديق هذه الأمة، وصل إلى مرحلة عليا. لكن هنا حصل بينهم الملاحاة ورفع الصوت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لهم منزلة عند شديدة لا يعاتبهم في الغالب، لا يعاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحرص عليهم غاية الحرص، ويثني عليهم بما يستحقونه من الثناء. من ناحية أبي بكر كأنه الصاحب الوحيد له، قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، لما خاصمه من خاصمه قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني لا أحد يتكلم به، صاحبه في الغار، ومن أمن الناس عليه في ماله وفي وزوجه ابنته، فيقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي. وعمر يقول لو لم أبعث لبعث عمر، يعني لو لم أكن أنا النبي لكان عمر هو النبي، لما أعطاه الله من قوة الفراسة والجهر بالحق، قوة الفراسة والجهر بالحق، من ممتاز به قوة الفراسة والجهر بالحق والقوة في الحق، حتى أن الشيطان يخاف منه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر، لأنه يخاف أن يسلطه الله عليه، الشيطان يخاف، فلهذا إذا شاف عمر أعطى مكان آخر، والشيطان يخاف من الذكر ومن الذاكرين، إذا سمع الأذان هرب وله ضرار. فقال إيه يا ابن الخطاب لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر. ومع هذا اقتضى الأمر أن يكون هذا التأديب بسببهما، ولعله في موازين حسناته هذا، لأن ملتزم بهذا الأدب أيما التزم، وكان أدب لهم وللمسلمين بعد ذلك. وذكر عن قتادة قال ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا لو صنع كذا، فكره الله تعالى ذلك، يعني مثل هذا الاقتراح، يعني لو جاءت حادثة فيقولون نتمنى لو نزل فيها قرآن، لو كان فيها قرآن تقتلع على الله، فهذا أيضا ممنوع. ومثل ذلك الذي يقترح في الأحكام الآن، الذي يقترح في الأحكام يقول لو كان مثلا نصيب الإرث ليس على هذه الحالة، لو كان الحكم هذا غير موجود، وهذا ربما يكثر عند النساء لما تقول لو كان التعدد ما هو فيه، وهذا استدراك على شريعة، هذا لا يجوز البتة. أما الاستدراك على شريعة أو يتمنى في قلبي أن هذا الشريعة ما جاءت، فهذا لا يجوز البتة، لأن الله حكيم ومن حكمته أن يضع كل شيء في موضعه، كل حكم جاءنا فهو في موضعه الصحيح، وأفهامنا أو رغباتنا أو نحو ذلك هذه ينبغي أن تكون تابعة للحق. لكن انظروا بعد نزلت هذه الآية كيف تأثر بها الصحابة، انظروا كيف تأثروا بهذه الآية. فكان في الصحابة خطيب دائم هو الذي يرد على الوفود، فإن الوفود ومنهم وفد بني تميم لما جاء، فإنهم الوفود إذا جاءوا أحيانا يتكلم خطيب لهم بما يعرفون، وربما تكلم شاعر لهم بما يعرفون، ثم يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يكلف شخص يرد عليهم بخطبة ويرد على شعرهم. ولهذا لما تكلم خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلامه أفضل من كلام خطيبهم، فلما تكلم حسان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره أشعر من شعرهم، فاعترفوا وقالوا والله لا خطيبه أفضل من خطيبنا وشاعره أفضل من شاعرنا، لأن هؤلاء يتكلمون بأدب النبوة وليس فخر الأعراب ونحو ذلك، ليس الأمر كذلك. ففرق من بين من تربى بالإسلام ومن كان عنده بقايا جاهلية. وإلا وفد بن تميم قد جاءوا وأسلموا وتحملوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى قومهم منذرين. ولهذا روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، افتقد قال أنا ما أرى ثابت، أين ثابت؟ قال أنا أبحث يعني وأتيك بالعلم. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، أعوذ بالله، كيف إيش حصل؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي، الخطيب لما يكون جوهري فهذا يعني يرفع صوته فوق صوت النبي، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. يعني فهم أن هذه أنه يدخل في عموم هذه الآية، ولذلك خاف من هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأنه كان صوته رفيع ويخطب في أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وصوته أعلى في الخطابة، ولذلك أثرت فيه أيما تأثير. فأخبره قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال أنا ذهبت إلى ثابت بن قيس ووجدته في هذه الحال ويخشى أن يكون من أهل النار وأن عمله قد حبط. قال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. شوف النعمة العظيمة، شدة خوفه من الله عز وجل، جاءته ببشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي أن ثابت بن قيس من أهل الجنة. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيح. ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا، يعني نرى ثابت أنه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، لأنهم يوقنون بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول نراه يمشي معنا في الأسواق ونحن نعلم أن هذا الرجل من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة، ويوم اليمامة هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وثابت على قيد الحياة، فارتد من العرب وكذب من كذب، ومنهم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في اليمامة. فجهز أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش لمحاربة المرتدين والمتنبئين والكذابين. قال فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، يعني تعرفون الحرب كر وفر، بعض الانكشاف أحيان يعني يتأخر المسلمون في صدمات القتال، يتأخر المسلمون ثم يفيئون ويرجعون، فيحصل كر وفر. قال كان فينا بعض الانكشاف. قال فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنق ولبس كفنه، يعني استعد أن يموت واجتهد في هذا، وإلا فإن لكنه لا حرج أن يستعد الإنسان للموت، وهذا يدل على قوة التصميم وأنه لن يرجع، لن يرجع البتة. يعني بعض الناس يعني في بعض المعارك لما يرى فإنه يصمم أنه لا يرجع، إلا سلم يدخلها وهو على استعداد تام أنه يموت في سبيل الله. قال فجاء ثابت، وهذا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي لكنه هو يراقب رب الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجو ما عند أنا، ولهذا لما شاهد له بالجنة عن علم عن وحي أنه يعني من عباد الله الصالحين. قال وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم، يعني هذا الحركة الانكشاف هذا ما هو جيد، تعودون الناس على هذه الطريقة، يبدأ يقاتل مقبل غير مدبر حتى. وهذا الذي أرهب الأعداء من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم إذا دخلوا في المعارك يرون أسطورة كما يقال، أن كان لا ينبغي أن نطلق عليهم أسطورة، لكن يرون شيئا ما رأوا مثله البتة، ما رأوا مثله البتة في القتال، ما رأوا مثله. لماذا؟ قوة اليقين والفرح بما عند الله عز وجل. يعني فرق بين الذي يدخل وهو يتمنى أن يسلم، وفرق بين أن يدخل وهو يتمنى أن لا يسلم وأن الله يكرمه بالشهادة، ففرق بين هذا وهذا، فرق يعني كما بين السماء والأرض. فهذا يعني يضرب يهد الذي أمامه بسيفه حتى تنجلي المعركة، قد يموت قد يجرح وقد لا يحصل هذا البت. فهذا الذي يعني جعل لهم ميزة عظيمة في القتال، لا يعني رجل واحد من الصحابة يعادل آلاف من الناس. قال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل. ذكر هنا ابن كثير أحاديث أخر كلها فيها الشهادة لهذا الرجل المؤمن بأنه من أهل الجنة عند هذه الحادثة، لأنه استشعر وخاف منها فبشر بأنه من أهل الجنة. قال وأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني الذين تأدبوا بهذا الأدب الإيماني هؤلاء يعني هم الذين اختبر الله قلوبهم وامتحنها وصاروا من أهل التقوى، لأن هذه الآية تأدبوا بها وعملوا بها. وهذا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يراه المسلمون ليس خاص به في حال حياته بل حتى بعد وفاته، يعني إذا أتيت عند قبره تسلم عليه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن تزعج بأصوات مرتفعة إذا جلست في الروضة قريب منه صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بأصوات، بل وأنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بكبره فتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فعل الخليفة الثاني الراشد عمر رضي الله عنه، قال وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معناته صوت مرتفع يسمعه الرجل من بعيد، رجلين في مسجد النبي قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال أتدرياني أين أنتما؟ يعني أنتم في أي مكان، أنتم في السوق، أنتم في الشارع، أم أنتم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أتدرياني أين أنتما؟ ثم قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، يعني ليسوا من أهل المدينة الذين كانوا قد تدربوا على التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وفي مسجده. ف فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني لو كنتم أنتم من أهل المدينة وتعلمون توقير الناس للرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لأدبتكم يعني وأوجعتكم ضربا. فلأنهم بعيد عن المدينة وما تعلموا هذا الأداب فإنه عفى عنهم ولم يعزرهم على هذه الأصوات. وهذه القصة عن عمر قصة صحيحة، ولهذا بوب عليه البخاري باب رفع الصوت في المسجد، باب رفع الصوت في المسجد. وإذا كان المساجد كلها ما ينبغي أن يكون فيها أصوات كهيشات الأسواق فإن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولهذا الذي نلاحظ أن بعض الناس الآن خاصة الذين يتابعون بعض المطوفين كأنه يقاتل، يعني ترى مثلا وهو رب اغفر وارحم كأنه يقاتل وتكرم بأسلوب، ما هذا أسلوب الدعاء؟ ليس هذا أسلوب الدعاء، بصوت مرتفع جدا بحيث أن الذي حولك لا يستطيع أن يدعو لما لأنك خلاص الصوت يغطي عليه، الصوت يغطي عليه. والأصل في الإنسان أنه يدعو منفرد ولا يأتي الناس أفواج، شخص يدعو لهم وهم خلفه ضجيج، كما نرى بعض الناس مثلا يأتون بمطوف ثم يأتون خلفه ضجيج بصوت مرتفع، فإذا قال اللهم قالوا اللهم بصوت مرتفع، إذا كانوا يطوفون ما أحد يستطيع أن يطوف من قريب منهم لكثرتهم أولا ولأن الذي يطوف بهم يرفع صوته حتى يسمع آخر المجموعة، قد يكون المجموعة 200-300. ولو نظر الشخص كيف كان الصحابة يطوفون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا البتة، كان كل واحد يدعو بينه وبين الله عز وجل، كل واحد يدعو بينه وبين الله عز وجل بحيث أنه يسمع نفسه، يسمع نفسه. ولهذا لما جاء أعرابي وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويسمع نفسه، وسمع معاذ ومعاذ من فقهاء الصحابة اقترب من الرسول فإذا هو يدعو بأدعية كثيرة، وهذا الأعرابي ما يعرف هذه الأدعية، وسمع معاذ يدعو أدعية كثيرة فقال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك أنت ومعاذ، يعني هذا الكلام الكثير اللي تقولون أسمع له دندنة، ما هو ما يستفسر ما يفهم الكلام لكن يسمع أصواته، لا أحسن دندنتك أنت ومعاذ غير أنني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار أو أستجير به من النار، يسأل الله الجنة اللهم أني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا ومعاذ حول ندندن، كل هالأدعية زبدتها أن الله ينعم عليك بالجنة وينجيك من النار، زبدتها وأغلب ما فيها، قد تدعو بغير ذلك لكن الزبدة الخلاصة أنك تدخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة أنت فقد فاز، هذا الزبدة. ما قال ما دام ما تحسن الدندنة أحط لك واحد دحين يعلمك الدندنة، وإنما تركه على ما هو عليه، لأن هذه الزبدة كل مسلم يعرفها، كل مسلم يعرف أنه يسأل الله الجنة ويستجير أو يسأل الله خيري الدنيا والآخرة أو نحو ذلك من مجمل الدعاء. فمن حفظ أدعية كثيرة ودعا بها فالحمد لله، لأنه ثناء على الله عز وجل، هذا الدعاء هو ثناء على الله عز وجل واستعطاف وطلب. وإن لم يحفظ هذه الأدعية وكرر بعضها، بل وزر عن بعض السلف أنه كمل 7 الأشواط وهو يدعو اللهم قني شح نفسي وألهمني رشدي وألحقني بالصالحين، اللهم كل الأطواف إلا ما عدا بين الركن والمقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم قني شح نفسي وألهمني رشدي، خلاص إذا ألهمك رشدك انتهت القضية، إذا ألهمك الله الرشد انتهت القضية، وألحقني بالصالحين. فألهمك الله الرشد ولحقت الصالحين انتهت القضية، ووقاك الله شح نفسك الذي يحول بينك وبين الوقوع في الأخطاء. فالعبرة هي بإخلاص الدعاء وليس بكثرة الكلام، وإنما بإخلاص الدعاء وخشوع القلب وحضور القلب. وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، يعني مثلا ترفع صوت يا محمد يا كذا بصوت مرتفع، ليس دعاء الرسول كدعاء غيره من الناس. ولهذا قال ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، أو مخاطبه ممن عداه، بل يخاطب صلى الله عليه وسلم بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح أن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يكتب له بها الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. ولهذا اللسان خطير جدا، فإن إعلان الإيمان هو باللسان بالشهادتين التي تعبر عما في القلب. وإن كلمة يتكلم بها الإنسان طعن في الشريعة أو في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في نحو ذلك مما في استخفاف بالدين يخرج بها من دين الله عز وجل، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه الكلام الذي يخرج من فيه. وجانب الربوبية وما يتعلق بالله عز وجل، وجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجانب الشريعة معظمة، ما يتجرأ أحد أن يقول فيها شيء، لأن من أصل الدين التعظيم لله ولما جاء من الله عز وجل، التعظيم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأي كلمة تخدش في هذا التعظيم فهي المهلكة والعياذ بالله. أي شيء يجرح في هذا التعظيم، تعظيم الله، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم ما جاء به من الوحي والدين، هذا أمر في غاية الأهمية. لكن بعض الناس في غفلة وفي سكرة، أجرنا الله وإياكم من ذلك. ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا لها. ما جزاؤهم؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. وإذا قال الله عن شيء بأنه عظيم فهذا يعني، ولهذا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا وصفه الله العظيم بأنه عظيم فهذا شيء يعني ما يمكن أن يحده الوصف. طبعا هنا ذكر أثر عن عمر لكن في سنده انقطاع، وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية يعني ما يريد المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني شخص مثلا ما عنده همة في النساء، شخص ما عنده همة في النساء وامتنع عن الزنا لأنه أصلا ما عنده شيء، فهو يوجر أنه ممتنع عن الزنا لكن هو لا يستطيعه أصلا، وشخص يستطيع ومتمكن منه ومع هذا تركه لله عز وجل، تركه لله عز وجل. فهؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني ترك ما هو مرغوب لنفسه تقديما لرغبة لمحبة الله لهذا الأمر ونهي عن هذا الأمر، فهذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقصة هذا الوفد أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفد يريد المقابلة رضي الله عنه، لا كان من الأدب أن يدخل المسجد حتى يخرج الرسول من غرفه وهم ما يدرون في أي غرفة، ولذلك يتكلمون عند الحجرة هذه: يا محمد أخرج إلينا، ثم ينتقلون الحجرة الثانية: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد، ينادون من وراء الحجرات. فهذا لأن فيهم جفاء الأعراب، ما تعلموا الأدب، ولذلك حذر الله عز وجل من هذا المسلك حتى لا يقع فيه غيرهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني ما تعلموا هذه الآداب، والمراد لا يعقلون ما هم مجانين، لا يعقلون يعني ما تعقلوا هذه، يعني عقل تبصر وفهم وإدراك وتأدب، لأن بعض الناس الآن تقول هذا لا ما يعقل، والمراد لا يعقل شيء في أمر دينه، ولا قد يكون من أشطر الناس في الدنيا لكنه ما متعقل لأمر دينه. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، يعني الله يغفر لمن كان يعني وقع في المعصية بجهل ونحو ذلك، وهذا فتح لباب الرجاء. نكمل إن شاء الله بالدرس اللي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.